يسأر على العبادة ويستمر معه. وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. اكتب عندك: وضابط الركن هو، وضابط الركن هو الجواب عن سؤال ما هم، وضابط الركن هو الجواب عن سؤال ما هو أو ما هي. يعني إيه؟ حينما أقول لك ما هي الصلاة تبدأ تتكلم، كلامك هو الأركان. ما هي الزكاة تبدأ تتكلم، كلامك هو الأركان. يبقى الركن هو الجواب عن سؤال ما هي، جوابك هذا هو يعتبر الركن. وأركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ما تسقط متى؟ ها؟ فين؟ في العجز والإيه؟ في العجز والإكراه. العجز والإكراه خدوا بالكم، علشان كده أنا قلت لكم قبل كده يا أخوانا نريد أن نعيد النظر في صلاتنا مرة أخرى. وده مش عيب، ممكن تكون معلومة عندك ورثتها من الموروث الثقافي وهي خطأ. وكثير ما تجد الناس يسقط أو ينسى ركن من أركان الصلاة ويقول يجبر بسجود السهو، وهذا خطأ كبير جدا. يعني الأركان لا تجبر أبدا بسجود السهو ولا بغير. الركن لا يجبر إلا أن يأتي بالركن، أما بسجود السهو أو بكلام ده كله لا. سجود السهو هذا كما سوف يأتينا يجبر الواجبات ويجبر بعض المستحبات، أما الركن فلا. أول شيء القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. اكتب عندك قاعدة فقهية: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني الإنسان عاجز، طالما عاجز يبقى لا يجب عليه. طيب في ضرورة يبقى ما فيش محرم. ولكن دايما الله يبارك فيكم، وديت أنا أشدد عليها غاية التشديد، مسألة الضرورة التي تبيح المحظور ديت يا اخوانا عند التطبيق قضايا أعيان. ما نعممش. أنا لما بتكلم مثلا في مسألة شرعية بقول الضرورة تبيح المحظور، نعم. ولكن أخي سألني يبقى أستفصل منه، أنت ما الذي عندك حتى تريد أن ترتكب هذا المحظور الشرعي؟ ده أنت تعمل محرم. ما الضرورة التي ألجأتك إلى ذلك؟ يقول والله حصل كيت وكيت وكيت وكيت، ويبدأ يقص عليك، يقص عليك إن كنت مجتهدا فأفتيه، وإلا إياك. لأن كثير من الناس يا أخوان بيتضرع بمسألة الضرورات تبيح المحظورات ويفعل الموبقات تحت مسمى ضرورة. لا، لذلك تجد أن العلماء لما قالوا الضرورات تبيح المحظورات أردفوها بالقاعدة الأخرى: الضرورة تقدر بقدرها. لا، مش على الإطلاق أبدا، ده في أمور معينة ليس فيها ضرورة. كما قال ربنا عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تقولوا على الله ما تعلمون. هذه الأشياء الأربعة لا تبيحها ضرورة أبدا، واخد بالك؟ ومن أجل هذا من سلك واحدة من هذه الأمور الأربعة بحدة الدعوة لدين الله أخطأ. يبقى مسألة الضرورات تبيح المحظورات كونوا على حذر منها، لأنها تكأ يتكئ عليها كثير من المتفلتين في شرع الله. يقول: فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. تفضل. صورة وقوعه يعني صورة وقوعه ها؟ أيوة الصورة يعني هذا أمر ما موجود ويعني وقع بنا كثيرا. وإنسان ظالم صلى الله عليه وعافينا وإياك أجبرك ألا تصلي إلا وأنت قاعد، يعني مثلا في مكان معين هنا قال لك لو أنت رأبتك أضربك بالنار، وحان وقت الصلاة خلاص صلي. خلي بالك عشان هنا المصنفون قالوا كمرض وخوف، ما هو الخوف والد الإكراه. وضحت يا ولد؟ نعم. أي نصف الأجر؟ نعم نعم الأجر كامل. يسأل أخونا عن صلاة القائم على النصف من صلاة صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، ده في الأجر. أما إن كان الرجل يصلي قاعدا لعذر فعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. معي؟ علشان كده خد بالك من قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. معناها إيه؟ لو طلعت الشمس من مغربها خلاص ما كانش بيحضر دروس علم، قال لك هحضر ما تضيعش وقتك خلاص. ما كان يصلي قيام الليل سأصلي لا ينفعك. كل عبادة يأتي بها العبد بعد طلوع الشمس من مغربها ما كان يفعله قبل طلوع الشمس لا تنفع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أوله، وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. ولابد من اللغة العربية، ما ينفعش لغة غير العربية. طب لا يستطيع يتعلم أصلها مش معضلة، لأن من من يعني من لطف ربنا عز وجل بالخلائق اللسان يتكلم بما يسمع، مظبوط. فهو هذا الأعجمي يسمع الله أكبر يتكلم به كما نسمع نحن بعض كلماته باللغته ونقلده، فكذلك يبقى ليس هناك عذر لأحد. الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط. أنا دائما إخوانا كما يعني أسعدني الله عز وجل وتعلمت على أهل العلم دائما بركز على وجوب اتساع الصدر في المسائل الخلافية التي اختلف فيها السلف، حتى لو كان الخلاف في المسألة اختلاف تضاد بشرط أن يكون سائغ غير مذموم تتسع صدورنا. وإن أخذت أنت بقول وجعلته احتياطا لدينك فليس لك أن تلزم الغير بهذا القول. فمثلا عندنا في قراءة الفاتحة الأحاديث الصحيحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. كويس. النصوص في هذا صحيحة وصريحة. ولكن ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه دلت النصوص على أن المسبوق إن لم يدرك الإمام إلا راكعا وأدرك الركوع تعتد له ركعة، واخد بالك؟ وفي حديث ورد وإن كان بعض العلم ضعفه ولكن غيرهم حسنه، من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. يبقى أصبح أنا بضرب بالنصوص، أنت أخذت بالأحوط لك ذلك، أما أن تحمل غيرك على هذا وتقول هذا هو الصواب وكل ما عداه باطل ليس لك، ليس لك هذا. فأرجو الله يبارك فيكم في قراءة الفاتحة بالذات أن تتسأل الصدور، شأنها شأن كل المسائل الخلافية بين أهل العلم التي فيها لكل قول يشهد له الدليل من وجه ولك سلف فيما ذهبت إليه، كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الوضوء من لحم الإبل. تفضل.
أول ركعتين في الصلاة الجهرية خفل، إنما في الركعتين التانية الثالثة والرابعة
لابد أن يقرأ. طبعا لابد أن يقرأ، مش عذر. يقول الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الرفع من الركوع والاعتدال منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. السجود لقوله تعالى واسجدوا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم ان الاصل في اركان الصلاة حديث المسيء في صلاته رفع ابن خديج رضي الله عنه وارضاه. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الاعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، إلى أنفه الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يبقى بناء على ذلك أنا أبدأ وأنا بصلي أنتبه أشوف أين أطراف أقدامي، أين هي، لأن ساعات الإنسان بيدخل ويجد القوم سجود وينظر إلى الأقدام يرى العجب، يرى العجب. وذهب جمع غفير من أهل العلم أن هذه الأعضاء السبع إن لم تلتصق بالأرض في كل سجدة الصلاة باطلة، إلا إذا كان لصاحبها عذر، يعني سجد ولم يصل بأنفه الأرض أو عند السجود أطبق كفيه، أما الركبتين صعب أن يكون يسجد على ركبة دونه، وكذلك أطراف القدمين يضع قدم والأخرى فوقها، هذا مبطل للصلاة على قول من أقوال أهل العلم. فالله يبارك فيكم، رجائي أن نفطن لهذا في صلاتنا. ودائما الإنسان كلما استحضر هذا العلم في صلاته كان محكما إن شاء الله لأمر صلاته. يقول الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، الطمأنينة في جميع الأركان وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيه. كل العلماء اللي شرحوا حديث المسيء في صلاته قالوا أن العلة التي من أجلها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة لم يكن مطمئنا، لم يكن مطمئنا. أما الأركان ما هو جمع الأركان، الرواية كلها تقول كان يسرع ينقر صلاته كنقر الغراب، يبقى هنا فقد ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، بطلت الصلاة كلها. وهذا الذي نلاحظه عند كثير من الناس، وبالذات عند الرفع من الركوع، لأن ضابط الطمأنينة كما قال المصنفون هنا إيه؟ أن يعود كل عظم مكانه بقدر الذكر الواجب بعد الوصول إلى الركن. يبقى أنا لما أركع وأقوم من الركوع سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد على الروايات الواردة. طيب يبقى لكي أكون مطمئنا لابد أقف بقدر أن أقول هذا الذكر. ما قلت الذكر ده أمر آخر، ولكن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة. ومن أجل هذا نتكلم بملء الفي أن الرجل إذا قام من الركوع ولم يعتدل قائما كما كان قبله قبل أن يركع صلاة باطلة، وما تنهزش واخد بالك ليه؟ أصل فقد ركن. عشان كده دايما في أمور معينة يا أخوانا في الشرع بل في حياتنا الدنيا ما تحتاج إلا الحزم، وفي أمور يجب عليك أن تكون لين. يعني في بيتك امرأتك لخبطت في الطبيخ أو في ترتيب البيت أو غض الطرف، نعم الرجل كما قال الأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. الفطن المتغافل يعني يعديها وفهمها. لكن المرأة لا تصلي، لا ما ينفعش خالص. هنا الرجولة يا أخوانا، امرأتك لا ترد يد لامس، أين الرجولة؟ إذا في عنده أمور معينة لازم فيها الحد. لأن بعض الناس يجد وكثير من الناس مثلا ممن كبر في السن هو يستطيع أن يكون قائما، ولكن نظرا لأمور معينة وتكاسل لما ورأيناه. يعني مرة رأيت رجلا لا أبالغ إن قلت يستحيل أن يراه من عنده مسك من علم شرعي صلاة صحيحة. فقلت له أنت عملت إيه؟ قال له كنت بصل، كان في الثمانينات. قلت له ده أنت، فقال لي والله بالنص كده وتركته ومشيت. قال له والله كان عاجبه عاجبه مش عاجبه مش عاجبه. شفتوا يا اخوانا مدى الجهل المتولد من عدم نشر العلم. يبقى الحزم مطلوب، وبالذات في مسألة الطمأنينة في أركان الصلاة. ولعلكم تذكرون حديث عروة ابن مدرس الطائي عند الإمام أحمد والترمذي. عروة سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج فجاء من جبال طير إلى مكة، وهو في الطريق عنده معلومات الوقوف على عرفات. هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة فجر يوم العيد في مزدلفة. فقال له عروة يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ووالله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حجة؟ قال لا. حزم في أمور معينة يبقى الحزم مطلوب، وفي أمور معينة السهولة واليسر مطلوب. يبقى مش معنى أن الرجل لا يقيم صلبه من الركوع يرق قلبك له وتقول الله غفور رحيم ورحمته وسع وجواد كريم صلاتك صحيحة، تدلست في دين الله، هذا تدليس وتلبيس على خلق الله. يبقى مسألة القيام من الركوع والطمأنينة في كل أركان الصلاة هذا ركن. قال أهل العلم وإن فاتت الطمأنينة انتبه في ركن واحد بطلت الصلاة كلها. يعني هو بين السجدتين مطمئن، بعد الرفع من الركوع مطمئن، خلاص صلاته باطلة لو في ركن واحد من الايه من الاركان. نعم. انا كاني امليت عليكم في بدايه المبحث ان الاركان من ترك الركن ايه عمدا جاهلا سهوا بطلت صلاته، ده حزم يا شيخ الله يبارك لك. ولكن الفرق ايه بقى؟ خليك معايا صبحي. الفرق عندنا بين الجاهل محمود وبين الساهي وبين المتعمد. الثلاثة صلاتهم باطلة. ولكن الفرق بين من ترك الركن جهلا أو سهوا انتفى عنه الإثم لا يأثم والصلاة باطلة، أما من تركه عمدا يأثم مع بطلان الصلاة. هذا الفرق بينهم. معي يا أخي الفضل الله يبارك لكم، أرجو ألا ترق قلوبكم، أصبح الناس عندها استهانة بهذه الشعيرة المباركة مما يعني يدمي القلوب. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد من رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. يبقى إذا نقضت عروة الصلاة ما الذي يبقى؟ وبعدين تعالى احنا كده مع بعضنا كده، احنا ما هي الشعيرة التي تجمعنا ونحافظ عليها في دين الله؟ الصلاة. ما فيش حاجة. الصيام ممكن يكون عذر، الزكاة يا دوبة المرتب على قد المصاريف، الحج هيهات هيهات، ما عادش الصلاة. فإذا تم التقصير في الصلاة ما الذي يبقى لنا؟ يبقى لابد من الاهتمام بها. ودايما أكرمك الله عاود النظر في صلاتك بين الحين والحين. تفضل يا أخي فضل.
فالركعتين الثالثة والرابعة ما لحقتش أقرأ ورقة الثانية وركعة من غير ما أنام.
يعني يسأل أخونا أكرمه الله عن إمام يصلي مسرعا ما يتمكن المأموم خلفه من إدراك الفاتحة. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل شوي، لأن بعض الناس يقرأ الفاتحة يمط فيها مطا، وبعض الناس يعني يأتي بها حذرا، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إن قرأتها بهذه الصورة ولم تتمكن من إدراكها خلف الإمام، لا ده الإمام صلاته باطلة، لأن لابد من كما ذكرنا أول ركن اللي هو بعد القيام قراءة الفاتحة. معنى قراءة الفاتحة إيه؟ أي أن تقرأ بكل حرف من الفاتحة تجريه على لسانك وشفتيك. لازم. أمال هي القراءة إيه؟ تحريك اللسان والشفتين بالحروف وبالكلمات. يبقى كون أنه أجرى القراءة على قلبه ولم يتحرك بها لسانه صلاته باطلة، لأن القراءة في لغة العرب تحريك اللسان والشفتين. يبقى في هذه الحالة، وأيضا مثل هذه الحالة ما ينفعش نسكت عن الإمام، لأن الإمام يعني إمام، فلابد أن يكون على فقه ولابد أن يكون عنده طمأنينة. فكون أن المأموم لا يتمكن من القراءة خلف الإمام، نعم بهذه الحالة الصلاة باطلة. نعم نعم. نرجع للكتاب، يقول: الطمأنينة في جميع الأركان وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. التشهد الأخير لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عبادي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض على أنه فرض. الركن الثاني عشر: الجلوس للتشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودوام عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. عاوز تفرق بين حاجتين، بين التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير. يعني معناها لا يشرع لك أن تأتي بالتشهد الأخير وأنت قائما، بل لابد أن تكون جالسا، ولا يصح أن تأتي به وأنت مضطجعا، بل لابد أن تكون جالسا إلا أن تكون صاحب عذر. الركن الثالث عشر: التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسيره: السلام عليكم ورحمة الله. هنا اختلاف بسيط خالص في الجزئية دي. حاضر. هل يا ترى الفرضية الركن هنا التسليم عن اليمين واليسار أم يجزئ واحدة؟ فإن قال قائل وما الفرق؟ الجواب فإن قلنا أن التسليم لا يتحلل من الصلاة إلا بالتسليمتين، فلو أنه سلم التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية صلاته باطلة، وعلى قول من قال يجزئه التسليمة الأولى صلاته صحيحة، والصواب أنه لا يجزئ إلا التسليمتين، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن اليسار. نعم.
كل الصلوات ولا في صلاة الجنازة؟
لا، في كل الصلوات إلا ما دل الدليل على غير ذلك. معي؟ لأن احنا دايما لحظة يا شيخ، دايما يا إخواننا القاعدة الشرعية عندنا شروط وأركان وواجبات الصلاة تسري على كل صلاة إلا ما استثناه الدليل الشرعي، كما نقول مثلا الأحكام في الشريعة الإسلام للذكر والأنثى إلا ما دل الدليل الشرعي على غير ذلك. فإحنا نقول التسليمتين في صلاة الظهر وغيرها، وفي صلاة الجمعة، وفي صلاة الكسوف، وفي صلاة الاستسقاء. أما صلاة الجنازة فالأمر فيها مختلف، يبقى ما خرجنا عن الأصل إلا لما ورد الدليل الشرعي. عشان كده بنقول أحكام صلاة الفريضة هي أحكام صلاة النفل إلا ما دل الدليل. فإحنا بقول عندنا قراءة الفاتحة ركن من أركان الفريضة، يبقى ركن من أركان النفل. طب القيام ركن من أركان الفريضة، النفل قال لك لا. ليه؟ لورود النص الركوع والسجود والقيام من الركوع إلى غير ذلك. واضح يا أخي؟ يبقى القاعدة العامة تسري، من خرج عنها يلزمه يلزمه الدليل الشرعي. الركن الرابع عشر ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتمون أصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم التي تدل على الترتيب. يبدأ أركان الصلاة، وده المعتمد عند أهل العلم، وهي لا تصح الصلاة بدونها إلا إذا كان معذور أو كان مكره. المسألة الخامسة في واجباتها. تفضل. يسأل أخونا أكرمه الله عن الصلاة في القطار وبمعنى عام الصلاة على الدابة. طبعا الفقهاء لما قالوا الصلاة على الدابة في كتبهم كان المقصود بها الجمل والفرس والحمار والبغل أكرمكم الله، لذلك اللي كان موجود في عصر النبوة. اختلفت الأمور في عصرنا وأصبح عندنا من الدواب كالطائرات والسيارات الكبيرة مما يتمكن الإنسان في الصلاة فيها مستوفية الشروط والأركان. يعني ممكن الإنسان في أتوبيس مثلا، أتوبيس واقف أو الأتوبيس خط سيره معلوم، وعلم الإنسان في خلاله أنه سيتمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود يصلي، واخد بالك؟ ولكن العلماء قالوا أن هناك حالات يجوز للإنسان فيها أن يترك شيئا من الأركان، هذه الحالات إذا خشي فوات الوقت، وكانت هذه الصلاة لا تجمع مع غيرها، لأن الشرط مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على بقية الشروط والأركان. المسألة مشهورة قوي وبنقولها، إنسان على سفر واخد بالك، وخرج من بلده التي سافر إليها إلى محل إقامته، خرج مثلا قبل المغرب ولن يصل إلى بلده إلا بعد العشاء. طالما وصل إلى بلده، انتبهوا لي كويس، لم يعد له أن يستخدم شيئا من الرخص، لا جمع ولا إفطار ولا قصر، لأن هذه الرخص منوطة بالسفر، وهو لما رجع إلى بلده لم يعد مسافرا. يبقى في هذه الحالة عليه أن يصلي الفريضة في المواصلات اللي هي الأتوبيس أو السيارة، ولكن احنا بنقول ايه لما نيجي نتكلم كلام واقعي، مسألة ان تكون في اتوبيس وسائق الاتوبيس تتكلموا معه وانتم في الطريق ومرضتم بمسجد قف حتى نصلي يأبى، دي مسألة صعبة شوي، خاصة اذا تكاتف الجميع، مش تكاتفوا يعني يعملوا مظاهرة، لا يتكلموا معه برفق وبلين، يرفعوا امره الى صاحب المؤسسة او صاحب المصنع، ولكن هب انه لم يوافق، خلاص انت في هذه الحالة معذور، ولك ان تصلي على الطريق على الدابة وان تركت كثيرا من الاركان. اكمل ان شاء الله بعد قليل. يبقى الحالة التي يجوز للإنسان فيها أن يترك شيئا من أركان الصلاة إذا خشي فوات الوقت ولم يتمكن من أداء الصلاة في وقته. الدليل على ذلك قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلاة القتال، صلاة الخوف، إن خفتم أي اشتد الخوف واحتدم الأمر بينكم وبين عدوكم، فرجالا، رجالا جمع راجل وهو من يمشي على رجلين، أو ركبانا وأنتم على ظهور الدواب. وأيضا في قصة عبد الله بن أنيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل من المشركين، يقول عبد الله بن أنيس فلما رأيته ذهبت إليه فخشيت أن يفوتني وخشيت أن تفوتني الصلاة، فصليت وأنا أتجه نحوه أومئ بالركوع والسجود. وده حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سنة تقريرية. فإن قال قائل ما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وأقره؟ الجواب هب أن النبي لم يعلم، الله يعلم، مفهوم؟ كما قال جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل معايا يا شيخ، وده أمر إن شاء الله هو الصواب من آراء من أقوال أهل العلم. تفضل. لا كده صلاته باطلة، يأتي بالقيام، الركن الذي يستطيع به يأتي به. والقاعدة الفقهية العظيمة الميسور لا يسقط بالمعصوري، دي قاعدة عند علماء الأصول. الميسور يعني الشيء المتيسر وفيه شيء آخر معها متعسر، فليس من أجل المتعسر نترك المتيسر، لا، نأتي بالميسور. واضح يا أخوانا؟ يقول واجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. اكتب عندك: بل الصواب أن ترك الواجبات عمدا لا تبطل الصلاة به ويجبر بسجود السهو. في هنا مسألة بتكثر قوي، فرجاء الله يبارك فيكم أن تنتبهوا له. هنا بيقول إيه: صلى الإمام ونسي فسجد مرة واحدة، وقام وعند إنهاء الصلاة سجد سجدة للسهو، فهل هذا صحيح؟ الصلاة باطلة، لأن هنا ترك ركن، ومعنى كلمة ترك ركن لا تجبر الصلاة إلا بالإتيان بالركن بشروط. وما الذي يلزمنا نحن من يصلي خلفه؟ هل علينا أن نقوم ونأتي بركعة أخرى؟ أنا ما أريد منكم أن تتخيلوا إمام يصلي بالناس ولا يفقه أركان الصلاة وما تبطل الصلاة، ما هو واخد بالك، صلى وسجد سجدة واحدة بس، وبعد ما سجد قال التشهد وسلم، نسيت سجدة خلاص نجبرها بسجدة سهو، سجدة واحدة، في هذه الحالة الصلاة باطلة. طيب ما العمل؟ العمل هنا قبل أن يخرج وقت الصلاة وقبل أن يمر وقت كبير عادة بين تسليمه وبين ما وبين أن تذكر. يعني احنا بنصلي خلف إمام ونسي الإمام وسجد سجدة واحدة ثم تشهد ثم سلم، وبعد كده تفرقنا بقى، اللي قام يصلي السنة واللي قام كده، خدنا لنا مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة. فقام رجل وقال يا أخواننا حصل كده وكده وكده، خلاص في هذه الحالة لا يدرك، يأتي بالصلاة من جديد. طب لو بعد التسليم مباشرة نبهه المصلون قالوا سجدت سجدة واحدة، ما الواجب عليه؟ الجواب يستدير ويستقبل القبلة ويجلس، كويس، لأنه هو لما سجد سجدة واحدة ترك ايه من الأركان؟ ترك الجلوس بين السجدتين، كويس، وترك السجدة الثانية، وترك الجلوس للتشهد، وترك التشهد، صح؟ كل هذا الذي تركه يجب عليه أن يعيده لأنه وقع في غير محله، يبقى يعتدل جالسا ويبقى في نيته أن يأتي بالجلسة بين السجدتين، وبعد ذلك يسجد سجود السهو، يسجد قصد السجدة الثانية، ثم يجلس ويتشهد، وخبلك، وبعد أن يتشهد يسجد للسهو لأنه نقص في الصلاة، وبعد السجود للسهو يسلم تسليمتين، كده الصلاة صحيحة، عدا ذلك الصلاة باطلة. طيب لو أن الناس سألوا عن هذا الحكم، ده حصل امتى يا اخواننا؟ ده من اسبوعين ثلاثة. طب من اسبوعين وجاي تسأل دلوقتي، وده من الشيء العجيب ايضا يا اخواني. ولو ان انسان فاته شيء من امور الدنيا ده قبل ان يفوته يسأل عنه. فهذه الحالة الذي نتعتقده ونتعلمه ونعلمه، طالما حاضر، طالما خرج وقت الصلاة لا تشرع اعادتها الا اذا كان نائما او ناسيا. الدليل على هذا أن المسيء في صلاته قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، يعني معناها الأعربي كانت كل صلاته فيما مضى كهذه، والنبي حكم بالبطلان ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن الصلاة إذا خرج وقتها لا تعاد إلا إذا كان نائما أو ناسيا. فضل شمال. نعم، قام ايه؟ وقام للركعة الثانية وأتم الصلاة. كل ما أتى به من أركان بعد أن قام من السجدة الأولى باطل ويلزمه الإعادة. نعم، هذا على قول، لا خد بالك، ده لو أتى بركعة كاملة، هذا إذا ترك شيئا من الركعة الأخيرة، أما إن ترك شيئا من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة في الصلاة الرباعية لا يجزئه. لما؟ لأن هذه الأمور وقعت في غير محلها، لأن احنا قلنا الترتيب، معنى الترتيب يعني السجدة الثانية لها مكانها، والجلوس بين السجدتين له مكان، والتشهد له مكان، فإذا غير الأمكنة تغير الترتيب فالصلاة باطلة. تفضل يا أخي، تفضل اتكلم.
تكلمت الآن أن الرجل مثلا صلى مثلا الظهر أربع ركعات، في الركعة الأخيرة نزل السجدة فخرج ليستدير فقط،
يستدير. أي نعم.
طب لماذا لا يأتي بركعة كاملة؟
في ما هو أتى بالقيام وأتى بالركوع وأتى بالسجود وأتى بالقيام بالركوع، مظبوط؟ لما يأتي بما أتى به؟ على قول صحيح، على قول أقول أهل العلم، ده أمانة علمية. تفضل يا شيخ. نعم، قرأ الفاتحة مرتين، إن فعل هذا متعمدا تعبدا مبتدع والصلاة صحيحة، أما إن فعلها نسيانا أو شكا فتح نفسه باب شر. تفضل. يسأل أخونا عن مأموم أدرك الإمام قائما فشرع المأموم في قراءة الفاتحة، قرأ آيتين أو ثلاث وبمعنى أوسع لم يكمل الفاتحة، ثم ركع الإمام الصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركع، والفاء للتعقيب والمباشرة، يركع وتسقط عنه ما تركه من الفتحة.
فضل بالنسبة لمسألة السطر عشان تبقى بس الإنسان لما مسافر لسه مسافر في الطريق في السفر ولم يصلي العصر وسيدخل عليه المغرب، لابد أن يصلي العصر؟
لازم.
لو سبته بعد ما دخل الوقت،
بعد ما دخل المغرب خلاص يأثم ولا يلزمه الإعادة، وإن أعاد فهو مبتدع أو أحدث في دين الله. لازم يا أخوانا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خدوا بالكم من دي كويس، انتبهوا لهذا النص كويس، كتابا موقوتا يعني موقت، يبقى له بداية وله إيه نهاية. قال ابن حزم وابن تيمية وغيرهم بإجماع أهل العلم، قال وكما أن الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح باتفاق، فلما صححتموها بعد خروج وقتها؟ يعني الظهر ينفع قبل وقته حتى لو كان الإنسان عنده من الأعذار ما لا يعلمه إلا الله، ينفع لا الظهر ولا الفجر ولا المغرب؟ يستحيل. العصر والعشاء يجوز جمع مع الظهر ومع المغرب، أما الأوقات الثلاثة لا يجوز مطلقا بأي حد من الأحوال. تفضل يا شيخ. ولم ايه؟ لم تستطع صلاة المغرب. نعم. قاعد ودني معك يا شيخ. يعني اخونا بيقول اذن العشاء ولم اتمكن من صلاة المغرب. لازم تسأل لماذا لم تصلي المغرب؟ ما تمكنت؟ ما تمكنت ليه؟ ما هو السفر مش عطل. الأعذار الوحيدة التي تجيز لك التخلف عن الوقت النوم والنسيان. والشارع الحكيم أسقط عنك كل الفرائض كل الأركان وكل الشروط في سبيل أن تصلي الصلاة في وقتها. والكلام ده بنقوله مرارا وتكرارا. أرجو أن تنتبه له. تفضل يا شيخ محمد.
بالنسبة للصلاة
المسبوق نعم.
الإمام لما يسلم التسليمة الأولى ويبص إلى الناس أن تجيب الإيه؟
لا خطأ.
لازم يسلم
التسليمتين. نعم. ولولا أن هناك قول بأن الصلاة يتحلل منها الإنسان بالتسليمة الأولى لقلنا ببطلان هذا الفعل. إن سلم يصلي قط حتى بلغ عمره 40 سنة وأراد أن يتوب يصلي ما فاته من الصلاة. قال شيخ يجعل السنن فرض على ما فات لأن دين الله حق أن يقضى. هذا صحيح. هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام من هذا الشيخ غير صحيح، بل الصواب أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويكثر من النوافل لعلها تجبر الخلل في صلاته. والله عز وجل أعلى وأعلم. فضل شيخ.
كنت أماما وركعة ثانية سجدت وكبرت وسرت سكت سكتين التكبير بعد التكبير الأول كبرت السجدة فلم يزد المأمومين إلا سكت واحد. قمت بعد الركعة الثانية أقام
الله. صلاة المأمومين باطلة، ليس لأحد عذر في ترك ركن بأي حد من الأحوال.
عدت بهم صلاة الله.
لا خطأ. أنت تعيد الصلاة ليه؟ ماشي يا أخوانا كده. فضل يا شيخ. هو الإمام ماذا صنع؟
إمام قائد آية سجد
كويس ركع سجدوا. ما تبنش إمتى بقى ألا ما الإمام يقول الله أكبر. المؤمنين طبعا منتظرين يقول سمع الله لمن حمده.
الإمام
ركع سجد تبقى المأمومون هينتظر أنه يقول إيه الله أكبر ولكنه سمع الله لمن حمد. فهنا المأموم هيفطن أن الإمام إيه ما سجدش. في هذه الحالة يقوم المأموم ويركع ويعجل في ركوعه ويدرك الإمام. ماشي أخوانا. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.